بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب العطاس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وهذه الآداب مما ينبغي على المسلم أن يتأدب بها، وهذه الآداب هي من كمال هذا الدين وعظيمه، إذ لم يترك أمرا يحتاج إليه الناس، أو فعلا يفعله الناس، أو خلقا يتخلق به الناس، إلا وذكر لنا ما في هذا الخلق وما في هذا الفعل من أدب يتأدب به. وحديثنا في هذا اليوم مع أدب جديد من جملة الآداب الإسلامية، وهو أدب يتعلق بلحظات تنتاب الإنسان، وهي لحظة أن يعطس. فالعطاس محبوب عند الله سبحانه وتعالى، كما سنوضحه إن شاء الله، وهو يختلف عن التثاؤب. ولذلك إذا عطس الإنسان فهناك بعض الآداب التي ينبغي على العاطس أن يتأدب بها، ومن جملة هذه الآداب أن يضع يده أو ثوبه على فيه عندما يعطس. وقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته. والحكمة بحمد الله ظاهرة في ذلك، وذلك لأن مع العطاس قد يتطاير شيء من الرذاذ من فم العاطس فيؤذي من بجواره، أو قد يتسبب في نقل عدوى إليه إذا أذن الله جل وعلا ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين أو ينفرهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من جملة الآداب خفض الصوت بالعطاس، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق، ولأنه صلى الله عليه وسلم إذا عطس قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. وكثير من الناس يتأذون كذلك أيضا بالصوت المرتفع في العطاس. هذين أدبين في الحقيقة منهما من الآداب المهمة، وهناك آداب أخرى، ولعلنا أن نكمل شيئا من هذه الآداب بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو أمل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمل.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير، برنامج طيب. فضيلة الشيخ الله يسلمك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الله يسلمك وبارك فيك. في آخر يوم رمضان طال عمرك كنا على مائدة الفطور، فحاطين بالعادة نحن في الشارجة حاطين قناة الشارجة الفضائية.
نعم.
وهاك اليوم كنا صارية فارين القناة على قناة تلبة، لكن نفس المباشر يعني، لكن وقت ما يأذن في
قبل الشارجة
ما أظن. نعم. أيوة بالدقيقة أو دقيقتين.
نعم.
فنحن ما انتبهنا أن القناة فضائية تلبة على أساس أنه مباشر موحد، وعقب على طول أذن ونحن سمينا بالرحمن وفطرنا. بعدين اكتشفنا بعد شوية أنه فعلا أذن بعد دقيقة أو دقيقتين، شيء كذي،
ثلاث دقائق.
فبغينا نعرف يعني هل علينا نعيد اليوم هذا ولا ما نعرف كيف.
طيب أستوضح بس، جزاك الله خير، بالنسبة لكونكم فطرتم على الأذان، أذان المنطقة الشرقية، أنتم عرفتم كم أخطأتم ولا بعد ما أذن أذان الشارقة اتضح لكم هذا الشيء؟
لا لا أكيد، بعد ما فطرنا وبعدين يوم تشوفنا تريا تشوف كنا يعني لما ينفصل البث فتطلع أن هاي قناة تلبة مو قناة الشارقة.
أنا أقصد أن أنتوا ما بين إفطاركم وما بين أذان الشارقة، هل عرفتم في الوسط أو دخل عليكم أذان الشارقة فعرفتم أنكم أخطأتم؟
لا لا لا، نحن تقريبا كذي، بعد ما فطرنا بعدين اكتشفنا فعلا أن القناة هذه خطأ، مو قناة مدينة شارجة، قناة الكلبة، بعد تقريبا دقيقتين
أو ثلاث. أنا لا، عفوا أخي سال، أقصد هل أنتم أمسكتم ما بين الأذانين؟
يعني بعد أن أكلتم أمسكتم
وبعدين أذن الشارقة أو أنتم تأكلون أذن عليكم الشارقة فعرفتم منكم أخطأتم؟
نعم صحيح، بعد ما كنا الشارقة نفطر فاكتشفنا أن الأذان
في أثناء فطوركم أذن.
نعم أيوة، أثناء
فطور.
نعم صحيح.
جزاك الله خير وامل، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نجيب في الشيخ سؤال وامل، يقول في آخر يوم من رمضان، ويقول كنا على مائدة الإفطار، ويقول في العادة نضع قناة الشارقة، لكن يقول في هذا اليوم كان الأطفال لعبوا في التلفاز فيقول وضعوا على قناة كلبة، فيقول في الشيخ أفطرنا مع أذان كلبة قبل أذان الشارقة بثلاث دقائق ولم ننتبه إلا مع أذان الشارقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، المسلم مأمور أن يبادر إلى الفطر متى ما غربت الشمس، ومن المعلوم أن غروب الشمس الآن المعتبر فيه هو الأذان. إذن فهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع إلى التوضيح والتفصيل. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
حياك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك ويحفظك.
سؤالي بارك الله فيك بخصوص الرهان من شخصين.
نعم.
شخصين متراهنين على مباراة، فقالوا ان اللي بيفوز يعني بيذبيحه. الحين احنا نعرف ان هذا ما يجوز، لكن اللي بياكلون من الذبيحه الناس الثانيين اللي ما يخصهم في الرهان، هل هذا بعد ما يجوز لهم ولا؟
يعني تقصد الذي ياكل جميع من في المجلس؟
ايوه، بس اثنين متراهنين لكن الباقيه ما يخصهم، لكن كلوا من الذبيحه هذه من الرهان.
ان شاء الله ان شاء الله.
بس عندي سؤال، جزاك الله خير، الآن هم بعد انفرغ من الرهان وحصل ما حصل لأحد الطرفين،
نعم،
الثانيين هذيلة ما كانوا يعرفون أن هذا الشيء محرم؟
بدا في بعض اللي يعرفون اتوقع.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيبه فضل الشيخ، نعود لسؤال ابو امل. ذكر فضل الشيخ انه افطر على اذان كلباوه في الشارقه خطا.
نعم، فالاصل في فطر الانسان سواء في فطره او في صيامه، الاصل هو غلبه الظن، وغلبه الظن الان تعلم عن طريق الاذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت منها هنا فقد أفطر الصائم. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا المسلم ليس مطلوبا منه أن يصل إلى اليقين التام، وإنما إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت، وذلك بالنظر في بالنظر والرؤية، ولكن الآن أصبح هذا الأمر متعلق بالأذان، فالمؤذن هو الذي يؤذن لغروب الشمس وهو الذي يؤذن لطلوع الفجر. وبناء على ذلك فإن الإنسان لو أكل لأذان المؤذن وكان المؤذن يؤذن لغروب الشمس فإنه يفطر حينئذ. فإذا حصل خطأ وذلك بسبب ما ذكره الأخ السائل من تغيير القناة وظنوا أن الشعار كونهم في الشارقة والأذان هو أذان الشارقة، فظنوا أنه أذان للمنطقة التي هم فيها، فلما أذن المؤذن أفطروا، فهنا قد حصل خطأ بناء على غلبة الظن، وإذا كان كذلك فصيامهم صحيح. وقد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أسماء، وهو في الصحيح أن أسماء قالت أفطرنا على عهد على غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. وعندنا قاعدة وهي قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، ومثل هذا يعد من الخطأ. فإذا تبين لهم الخطأ في أثناء الأذان وجب عليهم الإمساك، وهذا ما لم يذكره الأخ السائل. فإذا تبين أنهم خطأ أخطأوا فإنهم يجب عليهم أن يمسكوا. فإذا أذن المؤذن وهم لم يعلموا إلا بعد أذان المؤذن وكانوا قد أكلوا قبل ذلك فصيامهم صحيح إن شاء الله، وليس عليهم قضاء هذا اليوم، لأنهم إنما أفطروا بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن، فصيامهم صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول حصل الرهان بين شخصين، من يفوز الفريق الذي يعني يشجعه أو غير ذلك، يقول يأتي مثلا الذي خسر أو هزم فريقه يأتي بذبيحة يأكل فيها أو منها يعني جميع من في المجلس أو في البيت، فيقول ما حكم هذا الفعل وما حكم من أكل من هذه الذبيحة؟
أما حكم هذا الفعل فإنه يعد من الميسر، الله جل وعلا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكان أولا عليهم أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى وأن لا يفعلوا مثل هذا الفعل على أمر تافه، يعني لو كان الأمر أمر جلل وكان هذا الأمر مما شرع فيه الرهان فذاك أمر آخر. أما أن يتراهنوا على شيء هم لا يعلموا أصلا هل سيفوز أم سيخسر، وإنما على ما في الغيب كما يقال، فمثل هذا لا يجوز لهم أن يفعلوا، لأن هذا نوع من أنواع الميسر وتضييع للمال. ثم إنهم بعد أن حصل ما حصل ما كان يجب عليهم أن يفعلوه بعد أن عرفوا أنه محرم. فكيف يعرفوا أنه محرم ويقول الطرف الآخر التزم بما راهنت عليه؟ لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يستمر وأن يتمادى في الفعل المحرم. إذا تبين أنهم خطأ لا يكابروا. هم كابروا لما تراهنوا على هذا الفعل، ثم كابروا لما التزموا هذا الفعل. وأما الأمر الثالث وهو الأكل من هذا، فيظهر والله أعلم أنهم ما كانوا لهم أن يأكلوا، وقد علموا أن هذا الطعام أصله من الميسر، ولكن كان التصرف في ذلك أن يعطوه لأحد الفقراء، يأخذ هذا الطعام ويعطوه للفقراء لا يرمى، لأنه طعام كان الذبح فيه لله، ولكن السبيل إليه لم يكن مشروعا، فها هنا لا يأكل من هذا الطعام وإنما يعطوه للفقراء على سبيل التخلص من هذا الطعام، ولا يأكل منه شيئا ما دام أنهم علموا أن أصله هو الميسر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل التنفل والصلاة خارج المسجد هل نفس أجر التنفل والصلاة داخل المسجد؟
النفل من العبادات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلوات سواء من الفرائض وسواء من النوافل، هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا قال كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكون الإنسان يتقرب إلى الله بالنوافل وكثرة الصلوات هذا أمر طيب، ولكن النفل الأصل أن يكون في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنفل في بيته، فالأصل أن النافلة تصلى في البيت خصوصا لمن كان حريصا عليها. أما من خشي أن يفوته شيء من النوافل أو ينشغل إذا رجع لبيته لا حرج عليه في أن يصلي النافلة في المسجد، فكونه يصلي خارج المسجد فهو أمر لا حرج فيه، ولكن كان الأولى له أن إذا كان أراد أن يصلي خارج المسجد أن تكون هذه الصلاة في بيته، فإن صلى خارج المسجد أو صلى في المسجد ونوى بها الراتبة أو النافلة كان له ما أراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيحصل له ما نواه من النفل أو الراتبة ما دام نواه، سواء صلاه في المسجد أو سواء صلاه في بيته أو سواء صلاه خارج المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول اشتريت أرض بغرض يقول أن أبني عليها منزل ثم أبيعه بربح، فيقول هل هذه الأرض الآن فيها زكاة وهل تزكى في كل سنة؟
هذه الأرض إذا نوى بها التكسب من خلال بيع هذه الأرض أو البناء عليها وبيعها بعد ذلك فإنه تجب فيها زكاة عروض التجارة، فيقومها يوم وجوب الزكاة عليه بسعر يومها، ويخرج عنها ربع العشر أو 2.5%. أما إذا كان ينوي من هذه الأرض البناء عليها وتأجيرها، فهنا الزكاة لا تجب عليه في الأرض ولا في البناء، وإنما تجب الزكاة على الخارج منها، أي بعد تحصيل الإيجارات من المستأجرين، فإنه يزكي بعد ذلك. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أرجو الإفادة فيما يخص قطرة الأنف للحساسية الشديدة. يقول استخدمتها خلال شهر رمضان، وبعد ذلك يقول علمت أنها تفطر، فيقول ماذا أفعل؟ هل علي القضاء والكفارة؟
قطرة الأنف إذا وصل الطعم فيها إلى الجوف فإن الصيام قد بطل، وعليه وعلى من فعل ذلك أن يقضي هذا اليوم. أما إذا وضعت هذه القطرة ولم تصل إلى الجوف أو الحلق فهنا الصيام صحيح، فهذه القطرة متى ما وصلت إلى الجوف حصل الفطر وعليك القضاء. أما إذا كانت في محلها، بمعنى أنها قطرة موضعية ولم تصل، فهنا الصيام صحيح. إذن ليس العبرة بمجرد القطرة، وإنما القطرة بعد وصولها إلى الجوف. أما مجرد القطرة فإنها لا تفسد الصيام، وإنما الذي يفسد الصيام هو وصول هذه القطرة إلى الحلق. فإذن مرجع ذلك هو الأثر المترتب على استعمال هذه القطرة، فما وصل منها فيبطل الصيام، وما لم يصل منها فإن الصيام صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. عن هذه المكالمة أخ أمين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. شيخ سؤالي، تقريبا قبل سنة زوجتي حصلت هدايا ذهب حق العرس، ففي منها يعني ما عجبوها فقال خلاص هذه ما بلبسها، بس ما سوت فيهم شيء، خلتهم في البيت تقريبا الحين عدى عليها السنة، فقالت خلاص هذه الحين ما بلبسهم خلاص يعني بيعهم بنفس القيمة بشتري ذهب ثاني، فمدام عدى عليها سنة هل الآن هذا الذهب يزكى ولا لا؟ وإذا زكى يعني مثلا زكي قبل من بيع ولا بعد من بيع زكي ولا كيف؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ أمين، تسمع إن شاء الله رد. نعم الشيخ يقول زوجة. نعم أخ باسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسم تفضل.
بس عندي سؤال فضيلة الشيخ، أنا نويت صوم يوم الجمعة، كل يوم جمعة لوجه الله تعالى، فهل هذا صيام يوم الجمعة فقط مكروه؟
باستمرار تقصد يعني كل جمعة تصوم؟
كل يوم جمعة. من هون
هذا نذر أو كيف أو نية فقط؟
لا لوجه الله تعالى من دون يعني
من غير نذر.
نية مش
تلفظ. نعم
مش إنه
واضح
نذر مش نذر.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ باسم. نعم نجيب فضيلة الشيخ سؤال أخ أمين، يقول قبل سنة أتت لي أو حصلت زوجتي يقول على هدايا للعرس، فعبارة عن ذهب، فهي كانت تريد أن تلبس هذا الذهب بعد السنة، يقول أن مرت عليه سنة، والآن تريد أن تبيع هذا الذهب تشتري بدله ذهب آخر، فيقول هل نزكيه قبل أن نبيعه؟
مدام هذا الذهب لم ترد به اللبس، وإنما أرادت بيعه والاستنفاع بهذا المال أو شراء ذهب آخر، كان الواجب عليها أن تزكي هذا المال. وبما أن هذا الذهب قد مضى عليه حول ولم يزكى، فالأصل أن ننظر في هذا الذهب، إن كان هذا الذهب قد بلغ النصاب بنفسه بمعنى أنه تجاوز 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24 أو ما يقارب 92 أو 91 غرام إذا كان لعيار الذهب 21. فننظر أولا في هذا الذهب، هل هذا الذهب قد بلغ النصاب بنفسه؟ فإن كان قد بلغ النصاب بنفسه فإنها تزكيه. أما إذا لم يبلغ هذا الذهب النصاب بنفسه وكان لهذه المرأة مال آخر عندها، فإن الأصل أن تجمع ذاك المال مع هذا المال وتزكيه وتكمل به النصاب، أو تضيف هذا الذهب الذي عندها على ما كان عندها من النصاب المكتمل وتزكي الجميع مرة واحدة. إذن إذا كان هذا الذهب قد بلغ النصاب بنفسه فهذا واضح أنها تقومه، ثم بعد ذلك تخرجه بسعر يوم الزكاة، تخرج منه 2.5% أو ربع العشر أو تقسم المبلغ على 40. هذا إذا كان الذهب كثيرا قد بلغ النصاب بنفسه. وإذا كان قليلا، وهذا الذي يستشفه من سؤال أخ السائل، وليس بالكثير وإنما هو ذهب قليل من ذهب الهدايا، ومثل هذه الهدايا التي هي في الغالب غالبا لا تكون قد تبلغ النصاب بنفسها، فإذا لم يكن هذا المال هذا الذهب يبلغ النصاب بنفسه، فإذا كان عندها مال آخر غير هذا المال تجمع المالين مع بعضهما البعض، فإذا بلغ النصاب زكت. أما إذا كان لم يكن عندها أصلا من المال غير هذا الذهب، وهي ما عندها من المال إنما هو من مال زوجها الذي تصرف به على نفسها، وهذا الذهب لا يبلغ النصاب، فها هنا لا يجب عليها أن تزكي هذا الذهب، لأن شرط بلوغ النصاب لم يتحقق في هذا الذهب. إذن لابد أن تزن هذا الذهب وتنظر، ثم بعد ذلك على ما أجبنا عليه تنزل الجواب على وضع الذهب وزنة الذهب الموجود عندها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ باسم يقول أنه نوى أن يصوم كل يوم جمعة لله تعالى.
أما بهذه النية، أولا نبشره بأن هذه نية طيبة، كون الإنسان ينوي أنه سيصوم ويتعبد لله سبحانه وتعالى، فهذا أمر طيب أن تكون الإنسان مثل هذه النية الطيبة، ولكن لابد أن يكون هذا العمل قد وافق السنة، وافق الشرع والهدي المحمدي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخص يوم الجمعة بالصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة، لا تخصوا يوم الجمعة لا بصوم ولا قيام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إحدى النساء قد صامت يوم الجمعة قال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت لا. قال: فأفطري. فيوم الجمعة هو في الأصل هو يوم عيد للمسلمين، يوم يجتمع فيه المسلمون مع بعضهم البعض لصلاة الجمعة، فهو عيد أسبوعي، وهذا العيد الأسبوعي شابه العيد السنوي بأنه لا يصام، فلا يخص هذا اليوم بالصيام. أما إذا صادف هذا اليوم يوم عرفة مثلا، أو كان هذا اليوم يوم صيام له من شوال، فهو لم يصم هذا اليوم لأنه يوم الجمعة، وإنما صامه لأجل أنه من شوال، فهنا لا حرج في صيام يوم الجمعة. إذن فهذا الفعل الذي فعلته أنت مأجور عن نيتك الطيبة، ولكن هذا الفعل ليس بالصحيح، فلا يحق لك أن تخص يوم الجمعة بصيام، وإنما إن صمت هذا اليوم فتصومه لأجل معنى آخر، كان يكون صيام قضاء وجب عليك من نذر، أو صيام أيام عليك من رمضان، أو صمته لأجل أنه صادف يوم عاشوراء، أو صادف ثلاثة الأيام من كل من الأيام البيض، أو صادف يوم عرفة، فهنا تصوم يوم الجمعة لا لأجل يوم الجمعة ولكن لأجل معنى آخر. إذن فلا تصوم هذا اليوم لأجل هذه النية، وأنت مأجور على هذه النية الطيبة، ولكن الفعل ليس بصحيح، فدع عنك هذا صيام هذا اليوم، ولك غنية في بقية أيام الأسبوع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: اشتريت منزل عن طريق يقول قرض من بنك إسلامي لغرض يقول التجارة، فيقول هل هذا جائز أم يعتبر من الربا؟ نعم. فضيلة الشيخ يقول: اشتريت منزلا عن طريق قرض من بنك إسلامي لغرض التجارة، فهل هذا جائز أم يعتبر من الربا؟
أعد السؤال مرة أخرى.
يقول أنه اشترى منزل عن طريق قرض من بنك إسلامي لغرض التجارة، كانوا يريد أن
يؤجر المنزل. اشترى البيت ثم أراد به البيع أو
يؤجر مثلا.
نعم، إذا كان هذا عن طريق المصرف الإسلامي أو عن طريق البنك الإسلامي وكانت المعاملة صحيحة، فها هنا لا حرج إن شاء الله، لكن هذا يعتمد على نوع المعاملة، فقد تكون المعاملة إيجارا منتهيا بالتمليك، وهذا إن كان على وجه صحيح فهو صحيح، أو كانت المعاملة تمويلا لشراء مسكن بأقساط معلومة محددة، فهذا أيضا لا حرج فيه، لأنه ليس قرضا وإنما هو تمويل، بمعنى أن البنك تملك هذا البيت وباعه عليك بأقساط معينة تدفعها أنت، وقد يكون تمويلا ماليا بأن يكون البنك قد عقد معك تمويلا على شراء صكوك معينة، ثم بعد أن اشتريت أنت الصكوك قمت ببيعها أنت أو وكلت البنك في بيعها فملكت مالا، ثم بعد ذلك اشتريت بهذا المال الذي ملكته وما عندك من المال فاشتريت به منزلا، فكل هذه المعاملات إن وقعت على شرطها وعلى شرطها الشرعي وعلى صفتها الشرعية فهي من المعاملات المباحة الجائزة. إذن لا يمكن أن نجيب جوابا خاصا، وإنما الجواب يكون جوابا عاما على ما حصل عليه التعامل. فإذن بإمكانك عرض العقد الذي كان بينك وبين المصرف أو البنك الإسلامي، ثم ننظر في هذا العقد الذي بينك وبينه، فإن كان صحيحا وهو الغالب إن شاء الله فلا حرج عليك في الانتفاع من هذا المسكن سواء بالبيع أو التأجير، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: قطعة الأرض التي يقول سأبيعها مستقبلا، هل يقول زكيها كل سنة أو مرة واحدة تكفي؟
هذه الأرض إن نويت بها كما ذكرت إن كانت هذه الأرض ينوي بها المتاجرة والتربص بها لارتفاع سعرها والتربص بها في السوق، فإنك تزكيها ما دامت هذه الأرض معك، لو بقيت معك سنة أو سنتين فإنك تزكي هذه الأرض. أما إذا كنت تنوي من خلال هذه الأرض البناء عليها ثم السكنة أو البناء عليها والتأجير، فهنا ليس عليك في هذه الأرض زكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم أن الجلوس أو تسأل تقول فضيلة الشيخ ما حكم الجلوس والأكل مع أخ الزوج والعائلة جميعا مع لبس لباس محتشم.
إذا كان هذا الجلوس قد انفصل فيه الرجال عن النساء، بمعنى أن الرجال في طرف والنساء في طرف آخر ولا ينظر الرجال إلى النساء، فهذا لا حرج فيه. أما أن يجلسوا وجها لوجه ولا يكون هناك انضباط لا في اللبس ولا في ستر العورات، فهذا مما لا يشرع ولا يجوز. فإذا كان هناك انفصال، الرجال في طرف والنساء في طرف، فلا حرج هنا، والنساء قد احتشمن في لباسهن وفي ستر عوراتهن فلا حرج. أما أن تجلس المرأة فإذا أكلت ارتفعت يدها فظهر ذراعيها، أو جلست فظهرت ساقيها، أو أن كان المكان مكان فتنة وعدم احتشاما في اللبس، فمثل هذا لا يجوز الإنسان أن يجلس فيه. وإذا أراد أن يأكل يأخذ طعامه ويبتعد عن مثل هذا المكان ويأكل لوحده. ومثل هذه التصرفات متى ما ضبطت فإن الكل سينضبط إن شاء الله. أما إن وقع التساهل ولم يبالي صاحب الدين بالحفاظ على دينه ولم يهتم بتحقيق الستر وفصل الرجال عن النساء، فإن الأمور قد تأخذ منحا لا يحمد عقباه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول: ما حكم من يصلي في آخر المسجد من الجالية غير العربية والمسجد في الأمام لا يوجد به أحد إلا في الصف الأول؟
إذا كان هذا على انفراد فإنه في مذهب الحنابلة تبطل صلاته إذا صلى منفردا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا كانوا يصلون جماعة، أي بمعنى أنه يصلي ومعه من يصلي عن يمينه وعن شماله أو يصلي معه آخر، فهو ليس بمنفرد، ولكن في هذا مخالفة، وذلك من غير ما سبب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقارب الصفوف، وهذا لا يحقق هذا المقصد الشرعي. فمثل هذا الفعل فعل غير مشروع ولا ينبغي. لكن الصلاة من حيث هي الصلاة صحيحة، لأنهم يرون الصفوف ويشاهدون من أمامهم، قد اجتمعوا في نفس الموضع وفي نفس المكان، فصلاتهم من حيث هي صحيحة، ولكن في ذلك مخالفة لا ينبغي أن تحصل منهم أو يحصل منهم مثل هذا التصرف.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.